بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين التراب مقدمه الفداء. الدرس الثالث بعد المئة. عنوان الدرس: تتمة الإشكال على الاستدلال لإطلاق الروايات وذكر بعض النصوص أو ذكر النصوص الدالة على اعتبار النساء في تعلق الخمس ووجوبة خمس المعنى. قد تكلمنا حول اعتبار النساء وعدم اعتبار النساء، وقلنا يوجد في هذه المسألة قولان. القول الأول هو أصل الظاهر قول مشهور القدماء، ذهبوا إلى عدم اعتبار النساء، فقد قالوا بوجوب خمس المعنى. أما القول الثاني وهو حسب الظاهر هو قول مشهور المتأخرين وبعض المتقدمين، القائلون بهذا القول قالوا باعتبار النساء، ولكن القائلون باعتبار النساء في خجوب خمس المعدن قد قسمناهم إلى قسمين: اعتبار النساء بعنوان البلوغ ما يخرج من المعدن 20 دينارا أو دينار واحد، وقد تكلمنا حول الاستدلال على القول الأول وهو عدم اعتبار النساء. قلنا أن العمدة والأساس في استدلال على القول الأول والاستدلال بإطلاق الروايات والنصوص، والاستدلال بإطلاق الروايات والنصوص، يعني الطائفتان والجانبان من البحث استدل بالروايات والنصوص، وإنما التفاوت في مقام الاستدلال وكيفية الاستدلال أن القائلين بالقول الأول استدلوا بإطلاق النصوص وإطلاق الروايات ولو يوجد عندهم الدليل المهم إلا هذا الدليل. وما القول الثاني؟ القائلون بالقول الثاني استدلوا بظاهر الروايات وبصراحة الروايات خصوصا الروايات الخاصة. القول الأول كما قلت العمدة في الدليل إطلاق الروايات كإطلاق رواية صحيح لكم السلام كإطلاق صحيحة عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير، قد قرأنا هذه الروايات. هذه الروايات مطلقة في وجوب خمس المعادن، خمس المعادن، ولكن لم يذكر في هذه الروايات والأحاديث بلوغ ما يخرج من المعدن إلى النساء المعين، بل فقط ذكر فيه أو فيها أصل الوجود. هذا مقتضى كيفية الاستدلال ومقتضى الاستدلال، عفوا مقتضى إطلاق الروايات عدم التقييد القول بعدم اعتبار النصاب كما قال المشهور من القدماء، ولكن قد أشكلنا على الاستدلال، وكذلك نزيد في الإشكال على الاستدلال بإطلاق هذه الروايات. قد أشكلنا على الاستدلال بإطلاق النصوص، وقلنا أصلا لا يوجد إطلاق، لا يوجد إطلاق في هذه الروايات في خصوص هذه المسألة، في خصوص هذه المسألة، يعني لابد أن نفكك بين المسألتين. المسألة الأولى وجوب خمس المعدن، المسألة الثانية اعتبار النصاب في وجوب خمس المعدن، والمسألة التي نحن الآن نتحدث حولها وفيها هي المسألة الثانية اعتبار النصاب. وفي اعتبار النصاب أصلا لا يوجد إطلاق بخصوص هذه الروايات، بل الإطلاق فقط في أصل وجوب الخمس المعدن، وجوب الخمس وتعلق الخمس بالمعدن. عبارة أخرى، الإمام في مقام عد وإحصاء ما يجب فيه الخمس، وبيان ما يجب فيه الخمس، ذكر الموارد التي يجب فيها الخمس، فقط هذا. الإمام ليس في مقام بيان الشرائط والضوابط وسائر الأحكام، يعني الإمام ليس في مقام بيان جميع جوانب الحكم، فقط في مقام بيان أصل الحكم ووجوب خمس المعدن. لذلك قد أشكلنا على إطلاق على الإطلاق الذي استدل به في هذا المقام في القول الأول بإثبات القول الأول. وأما القول الثاني ضمن بيان القول الثاني كذلك نزيد في الإشكال على القول الأول. أما القول الثاني وهو القول باعتبار النساء في وجوب خمس المعدن، القائلون بهذا القول كذلك استدلوا بالروايات والنصوص، ولكن عمدة الاستدلال في هذا الجانب صحيحة البزنطي، صحيحة أبي نصر البزنطي، عمدة الاستدلال في القول الثاني وعند القائلين بالقول الثاني هذه الرواية الصحيحة. وهذه الرواية موجودة في كتاب وسائل الشيعة، أصل الحديث في التعظيم، رواه الشيخ في التعظيم. ولكن أنا أقول من وسائل الشيعة كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الرابع الحديث الأول. محمد بن الحسن، محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي قال سألت أبا الحسن عما أخرج من المعدن، عما أخرج من المعدن قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ فقال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينار. وكرر العبارة الحديث أولا في بعض النسخ الحديث في السؤال الراوي سألت أبا الحسن عما أخرج من المعدن، في بعض النسخ لا يوجد فيه من، حرف من وكلمة من، في بعض النسخ أما أخرج المعدن ولكن قليلا أو كثيرا. وأما في هذه الرواية في هذه النسخة قل سألت أبا الحسن عما أخرج من المعدن قليل أو كثير هل فيه شيء؟ فقال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينار. كيفية الاستدلال بهذه الصحيحة؟ كيفية الاستدلال واضحة، كيفية الاستدلال واضحة ولا يحتاج لتوضيح بيان، لأن السؤال في هذه الصحيحة عن تعلق الخمس، كيفية الاستدلال عند القائلين. السؤال عن تعلق الخمس بما أخرج من المعدن، والإمام كذلك قد أجاب عن التعلق الخمس وعن المقدار. السؤال عن تعلق الخمس وعن المقدار، يعني كأن الراوي كأن السائل كان يعرف وعنده علم بتعلق الخمس بتعلق الشيء بالمعدن، ولكن سأل عن مقدار ما يتعلق. قال هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثل الزكاة. والمستدل، المستدل إذا يريد أن يستدل بهذا الحديث بهذه الصحيحة فيفسر بقرينة وجود كلمة الزكاة، يفسر المقصود من تعلق شيء بالمعدن أو بما أخرج من المعدن هو المقصود منه من الشيء الخمس، تعلق الخمس. المفسر هكذا، يعني المستدل هكذا يفسر الحديث في تقريب بيان الاستدلال. والإمام كذلك قد أجاب أن هذا السؤال وجوب بلوغ ما أخرج من المعدن إلى 20 دينارا، بلوغه 20 دينارا. فلذلك المستدل يقول القائل بالقول الثاني بهذا التقريب من البيان يقول هذه الرواية تقيد الإطلاقات، هذه الرواية الخاصة في مورد تعلق الخمس وتعيين حد النساء نصاب المعين، هذه الرواية تقيد الإطلاقات. هذا بهذا التقريب بهذا البيان الإطلاقات الموجودة في الروايات والنصوص، خصوصا في رواية عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير الصحيحة. لا ابن أبي عمير مرسل، الأولى صحيحة والثانية مرسلة، ولكن معاملة العلماء والفقهاء مع مرسلة ابن أبي عمير كالمعاملة مع الصحيحة. على أي حال هذا هو التقريب في كيفية الاستدلال بهذه الرواية بهذه الصحيحة. القائل بالقول الثاني، التفتوا، القائل بالقول الثاني هو يعترف بوجود اطلاق في الروايات، ان الطائر عند القائلين بالقول الاول يعترفون بالوجود الاطلاق، ولكن يقولون هذه الروايه تقيد الاطلاقات. هؤلاء لم يستشكلوا على الطائفه الاولى من الروايات، لم يستشكلوا في اطلاق الروايات، بل يقولون بتقييد الروايات بسبب هذه الاطلاقات بسبب هذه الروايه صحيحة ابي نصر البزنطي. ولكن نحن قد اشكلنا، كما قلت نحن قد اشكلنا على الاطلاق، على الاطلاق الموجوده في الروايات، في روايه في صحيحه عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير. إذا قلنا بعدم الإطلاق، بعدم الإطلاق أسندان، نقول لا نقول بتقييد الإطلاقات، لا يوجد فيها إطلاق أصلا.
بعدم الإطلاق عدم وجود إطلاق أصلاً في المسألة بناء على القول الأول ثابت الإشكال وبناء على القول الثاني هم يعتمد في الإطلاق.
هؤلاء يعترفون بالإشكال لكن بوجود الإطلاق ولكن نحن لا نعترف بوجود الإطلاق لا بوجود التقييد بل المسألة من بداية الأمر مقيدة لا يحتاج إلى التقييد ولا إلى الإطلاق ولكن هؤلاء يعترفون بالوجود الإطلاق لذلك يستفيد من هذا الرواية وجه التقييد ويقول أنتم هذا الرواية تقيد الإطلاقات الموجودة أما لو سلمنا أن الإطلاق موجودا وثابت في الروايات في الطائفة الأولى فلابد من القبول بتعقيد الروايات وكما قاله القائلون بالقول الثاني. التفت السيد أحمد الخنساني في كتاب جامع المدارك رحمة الله عليه السيد أحمد الخنساني هو عنده كلام وبيان في جامع المدارك وفي بيانه يشير إلى بعض القضايا في كيفية الاستدلال بهذه الرواية وكيفية التعامل مع الروايات في الطائفة الأولى أشير إلى هذه النقطة وأقرأ عبارة المحقق الخنساني هذه الرواية لو قلنا بوجود الإطلاق هذه الرواية هذه الصحيحة المستهية البسندي لابد أن تقيد الإطلاقات لو لم نقل بوجود الإشكال على هذه الصحيحة إذا أشكلنا على هذه الصحيحة هذه الصحيحة غير صالحة لتقييد الإطلاقات أما لو لم نستشكل على هذه السرية فلا بد من تنقيد الإطلاقات كذلك على فرض اعتراف بوجود الإطلاق السيد أحمد الخنساري في كتابه جامع المدارك هو يقول هذه السحيحة تقيد الإطلاقات لو لم يكن فيها إشكال من جهة عدم عمل أكثر القدماء بمضمونها الإشكال المهم في هذه الصحيحة كما ذكره البعض وليس البعض بل أكثر الفقهاء ذكروا هذا الإشكال بخصوص هذه الصحيحة أن هذه الصحيحة موضع إعراض الفقهاء وخصوصا إعراض القدماء الفقهاء من القدماء مشهور القدماء قد أعرضوا عن الاستدلال بهذه الرواية والعمل بهذه الرواية وأتى عن الفتوى بهذه الرواية السيد أحمد الخنساني يقول هذه الصحيحة تقيد الإطلاقات لو لم يكن فيها إشكال من جهة عدم عمل أكثر القدماء بمضمونها ولا يبعد أن يكون وجه عدم عمل الأكثر ما هو المعروف سؤال لماذا القدماء لم يعملوا بهذه الرواية هذه الرواية صحيحة لماذا أعرضوا وجه الإعراض المحقق الخنساني هكذا يقول لا يبعد أن يكون وجه عدم عمل الأكثر ما هو المعروف من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الروايات المطلقة عن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم الصلاة والسلام ولكن هذه الرواية رواية مطلقة الخمس إطلاق وجود خمس المعنى وأما هذه الرواية البزنتي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الإشكال أن المسألة قد ذكرت في زمن الإمام الصادق عليه السلام في زمن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولكن هذا القيد وردت في رواية عن الإمام الرضا فإذا قلنا بوجود الإطلاق وبعد ذلك نريد أن نقيد الإطلاقات بسبب هذا القيد، هذا الرواية الخاصة المقيدة، فيأتي هذا الإشكال، إشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن أن قولك البقال إن شاء الله نستشكل على هذا الأمر.
فإن الأخبار الصادرة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام لا تعرض فيها لهذا النساء،
هذه الروايات تلك الروايات لا تعرض فيها لهذا النساء،
فكيف يجوز تأخير البيان إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام؟ وهذا نذير ما يستشكل في نجاسة عرق الجنوب عن الحرام، حيث صدر حكمه في زمان الإمام الهادي عليه السلام، هذا نفس الإشكال بخصوص هذا المسألة. فيقال كيف لم يتبين هذا الحكم إلى زمانه عليه السلام، مثلا إلى زمان الإمام الهادي، ونفس الإشكال في هذا الموضوع إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام.
هذا هو الإشكال الأول. وثانيا عدم الوصول إلينا،
محقق الخنساري يقول
ويمكن أن يجاب أولا،
هو ذكر الإشكال ولكن بعد هذا الإشكال هو اهتم بالدفاع عن القول وبالجواب عن الإشكال،
بدفع الإشكال. ويقول ويمكن أن يجاب أولا بجواز التأخير لبعض
الحكم كما بين في الأصول، اللهم صل على محمد. القصة المسيحية الذي أصبح مسلما، المسلم الذي أصبح مسيحيا ودخل المسجد الكنيسة لما شاف أن الإنارة اشتغلت وجاءت الضوء، بذلك صلى على محمد وآل محمد المسلم.
السيد الخنصري محقق الخنصري يقول يمكن أن يجاب
أولا، يعني المحقق الخنصري قد فكك كما هو الصحيح، فكك بين الذكر للقيود وبين بيان بعض الأحكام، يجوز تأخير البيان لتبيين بعض الأحكام، ولكن لا يجوز التأخير لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في خصوص بيان القيد، بيان الشرط، بيان الوصمة مثلا. في المسألة الثانية لا يجوز التأخير، أما في القسم الأول مسألة الأولى يجوز التأخير. بعض الأحكام الإمام يبينه في زمان، والسائر الأبعاد يبينها السائر الأئمة المعصومين. مثلا الإمام الرضا قد بين النساء، ولكن الإمام الباقر والإمام الصادق وصار الأئمة قد اهتموا ببيان أصل الحكم. هذا هناك مقامان، المقام الأول أصل وجوب الخمس في المعدن، إن المعدن يجب فيه الخمس، ولكن بيان النساء وذكر مقدار النصاب ليس من شرائط وجوب الخمس، ليس من الشرائط فقط بعنوان شرط، بل هو حكم مستقل في خصوص المعدن كما بينه
المحقق الخنصري. يقول أقرأ عبارته: يمكن أن يجاب أولا بجواز التأخير لبعض الحكم كما بينه في الأصول، وثانيا عدم الوصول إلينا لا يدل على عدم الصدور.
عدم وصول هذا النصاب، ولو قلنا بأن النصاب شرط
وجوب الخمس لتعلق الخمس، يعني لو قلنا بأن هذا هو الشرط الهجم، ولذلك يقول معقل الخنصر يقول عدم الوصول إلينا لا يدل على عدم الصدور، لأنه صدر عن الإمام في زمان الإمام الصادق، في زمان الإمام الباقر، في نفس زمان صدور الأصل الهجم، ولكن لم يصل إلينا. فمن الممكن أن يكون بعض الأحكام صادرة غير واصلة إلينا، بعض الأحكام كمثلا النصاب المعين، حكم النصاب وبلوغ النصاب صادرة ولكن غير واصلة إلينا. ثم بين بعد ذلك ووصل ذلك إلينا، والحاصل أنه مع نتيجة، هذا الخنصري يقول ولحاصل أنه مع عدم معلومية خلل في الرواية لا وجه لطرحها، لا وجه لطرح الرواية. المستشكل يريد أن يقول لابد أن نطرح هذه الرواية، رواية صحيحة أبي نصر البزنتي، لخصوص إشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن المحقق الخنصري قام بالدفاع عن هذه الصحيحة وبجواز العمل بهذه الصحيحة والقول بمضمون هذه الرواية، وإلة الدفاع عدم معلومية خلل في الرواية. نحن إذا نريد أن نطرح رواية ونريد عدم العمل بهذه الرواية، عدم الصلاحية، القول بعدم الصلاحية للاستدلال، فلا بد من إحراز خلل في الرواية. نفس عدم المعلومية، ما لم نعلم وجود خلل في هذه الرواية لا يمكن طرحها. على أي حال هذا هو الإشكال والجواب في خصوص هذا الحديث. الإشكال الذي نريد أن نطرحه السيد الخنصري أن قد طرحه ذكره وأجاب عن هذا الإشكال. لماذا ليس في المحل؟
لأن مورد الإطلاق السائل، مورد السائل يختلف عن مورد،
كما قال أبو أدر محق الخنصري فالبعض الأحكام
في مورد السؤال،
ولكن محق الخنصري قد أجاب بجوابين. الجواب الأول ليس هذا شرطا، بل بعض الهور قد يختلف مورد السؤال، ولكن الجواب الثاني لو قلنا بأن هذا شرط من شرائط الأحكام ولا بد للإمام الذي يبين الحكم لا بد أن يبين شرائطه التي يريد تحققها الشارع، لا بد أن يبين، لذلك يقول هذا عدم الوصول لا يدل على عدم الصدور. قام ببيان بذكر جوابين في هذا.
على أي حال
ليس مشرع، لذلك لابد أن نبحث عن وجود الدليل لتشريع الحكم، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية.
أنا أريد
بيان
هذه
المسألة. لا، الإمام الآن نحن ننظر إلى الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، لأنهم الحقيقة ينطقون بلسان رسول الله
يتقون بلسان الوحي، نحن نعتبرهم لسان الشارع، لا نعتبر الإمام الشارع، نعتبرهم لسان الشارع. هذا هو الموضع الأساسي في علم الكلام. وإذا الإمام اعتبرناهم لسان الشارع فنلتزم بما هو يحكي لنا عن مبدأ الوحي وعن حقيقة الشارع. هكذا بدنا نعتبر إذا وجدنا أحيانا الاختلاف في بيان الإمام يمكن أن نستشكل ونقول هذه الرواية صدرت عن الإمام في موضع التقية أو إشكالات أخرى، ولكن بإشكال كلي إشكال عام أن الإمام مبين ممكن بين قسما لم يبين غيره، هذا الإشكال يخالف المباني العلمية في موضوع الفتوى المسلمة. ألا يغلن قد تجاوزنا عن الوقت، ولكن المناقشة المهمة بعد مناقشة المناقشة التي نقلها السيد أحمد الخنصري، المناقشة في إعراض القدماء، هل من الصحيح، هل الصحيح أن نقول أن القدماء قد أعرضوا عن هذه الرواية؟ أولا إذا نريد القول بإعراض المشهور لابد أولا أن نهتم بإثبات بيان وإثبات الشهر عند القدماء. هل الشهر عند القدماء ثابتة أو غير ثابتة؟ في الجلسة الماضية كذلك أشرت وعدت تبينها في هذه الجلسة ولكن لم أوفق. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث حول إثبات الشهرة وعدم إثبات الشهرة، ونحن إن شاء الله سنقول أن الشهرة عند القدماء غير ثابتة أصلا، غير ثابتة. إذا قلنا بعدم وجود الشهرة عند القدماء بل بوجود الشهرة عند المتأخرين، لذلك لا نستطيع القول بإعراض القدماء عن هذه الرواية. مضافا سنبين إن شاء الله وجه الإعراض، أصلا لماذا العلماء القدماء لم يعملوا بهذه الرواية ولم يهتموا بإصدار الفتوى بمضمون هذه الرواية. إذا نعلم وجه الإعراض كذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا الإعراض يوجب الوهن والضعف. الإعراض الذي يوجب الوهن، الإعراض الذي نحن لا نعرف وجه الإعراض، فقط نعرف الإعراض، ولكن إذا نعرف وجه الإعراض لا يمكن القول بأن هذا الإعراض يوجب وهن الوهن والضعف في الرواية. فباستدلال الرواية.